الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالتفاؤل وبالإيجابية وراحة البال وبكل شيء حلو في هاي الدنيا. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. وقبل ما نبدأ في سياق الحلقة نقرأ هاي الرسالة الصباحية اللي وصلتنا. هنيئا لمن يبدأ يومه بهذه العبارة: يا مالك الملك، وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. صباحكم فرح وسعادة وراحة بال بإذن الله. ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباحكم نور وسرور وصباح الخير للي طرش أو طرشت هاي الرسالة. اليوم في الرايح عندنا مثل ما تعرفون المستمعين ثلاث موضوعات نناقشها ونطرحها في فقراتها المختلفة. الملاحظ في الأجيال الجديدة وفي النشء الجديد، مو بالأطفال يمكن المراهقين أكثر، في مصطلحات صارت دخيلة على مجتمعنا الإماراتي ولا حتى المجتمع العربي، في لغة صارت تعرف بلغة المراهقين أو بلغة الشباب، عندهم مفردات يعني يمكن ما حد استخدمها مثلهم أو قبلهم، كلمات جديدة، ألفاظ جديدة مختلفة، يعني تلقى لهي عربي ولا هي إنجليزي، تلقاها بين الاثنين. المهم هي كلمات ومصطلحات تعبر عن شخصياتهم، يمكن تعبر عن جيلهم، تعبر عن ميولهم، تعبر عن أفكارهم. هاي الأفكار أو هاي الكلمات والمصطلحات الدخيلة اللي تدخل على قاموس اللغة العربية أو حتى قاموس لهجتنا المحلية، كيف نتعامل ويا هذا التوجه؟ كيف نواجهه بالطريقة السوية والطريقة الصحيحة؟ كيف تكون ردة فعلنا يوم نسمع واحد من أولادنا أو من بناتنا أو بنت من بناتنا تتكلم أو ترمس بهاي المصطلحات؟ هل نصفق لهم؟ قول يا الله يا أبو شي جديد؟ هل يكون في نوع من التوجيه؟ إن هاي المصطلحات مو ما تناسبنا، ما تناسب مجتمعنا، ما تناسب هويتنا، هاي الكلمات دخيلة المفروض نبتعد عنها، ويكون في أسلوب محايد وأسلوب جميل وراقي في توجيه المراهقين، خاصة المراهق يوم بيتكلم أو يوم بيسوي أي شيء. هو أكيد كل هالتصرفات وهالكلمات نابعة من إحساس أنه هو حين ريال أو هي حين حرمة، وأن هي مسؤولة عن كل شيء، وأن هي كبرت وأنه كبر واستوى ريال. كيف يكون التعامل اللائق مع هاي السلوكيات أو مع هاي الكلمات والمصطلحات اللي دخلت على مجتمعنا؟ وسبحان الله مو بس مجتمع الإمارات، كل المجتمعات بشكل عام في عندهم لغة صارت دارجة، لغة الشباب أو لغة المراهقين. فكيف نتعامل مع هاي المصطلحات وهاي القواميس الجديدة اللي ما أنزل الله بها من سلطان؟ في فقرتنا الثانية يعني شيء غريب صراحة، الرجال طلعوا يحبون الهذربة والثرثرة والنميمة أكثر عن الحريم. ها مو بكلامنا، ها كلام الدراسة، ما حد يحط علينا. الدراسة تأكد أن الرجال أكثر نميمة وثرثرة بين قوسين من النساء، وأن الرجال يوم يجلسون في مجالس الحش مثل ما نقول، تكون يمكن الحريم نميمتهم فيها نوع من اللطافة شوية، أما حش الرجال في نوع من القسوة. شو التفاصيل هاي الدراسة بنعرفها إن شاء الله في تدريبنا. الفقرة الثالثة، نحن وايد نجلس في المكاتب، واللي يداومون لساعات طويلة، واللي يجلس من 8 لـ5، واللي يجلس من 7 لـ3، وايد نجلس على المكاتب ونمارس عادات خاطئة في حركتنا، في جلستنا، في كل شيء، ونلقى كل حد يشتكي من ألام الظهر. ما في حد ما يأخذ يعني إلا من رحم ربي، يعني اللي ما يأخذ مسكن لألم الظهر إنه عنده ألم في ظهره. وايد حريم ورجال يعانون من مشكلة ألم الظهر. فهل كل ألم ظهر يكون سببه ديسك، ولا ألم الظهر تختلف باختلاف الأعراض وباختلاف مكان الألم؟ هذا الموضوع هو موضوع دواء تبرة اليوم، بنناقشه وبنطرحه على دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة. مستمعينا، هاي فقرات من اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم، وأكيد نتريى مشاركاتكم وتفاعلكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم الخاصة بالفقرات الثلاثة على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. مستمعينا، بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل، لا ما بنكمل، بنبدأ بعدنا في الرايح. تريونا
الرايح. الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
جدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في الرايح. واليوم مثل ما ذكرنا موضوعنا الرئيسي عن المصطلحات الجديدة ولا الدخيلة ولا اللي ما عشو ممكن نسميها، دخلت في كثير من المجتمعات وبالذات على فئة المراهقين والشباب. الوقاية خير من العلاج، حكمة لها موقع القدم والساق في سياق موضوعنا اليوم. يا سلام اللي بنسلط في الضوء على المصطلحات الجديدة اللي دخلت قواميس أولادنا أو أخواننا أو خواتنا المراهقين والمراهقات. ما بقول أولادنا، يعني بكبر عمري إذا أقول أخو أولاد. طيب نزيل أدري، مصطلحات جديدة ومتعددة يعني باتت تتداول ومنتشرة في بين الشباب مثل ما ذكرنا، بين المراهقات. حتى هاي الكلمات الجديدة اللي دخلوها من وين اكتسبوها؟ يمكن كأم وكأب وكأسرة يقولون نحن يعني نحن ما نرمس هالرمسات وما نقول هاي الكلمات. من وين يعني هنا الولد أو البنت شو ترمس ويانا بأسلوب جديد بكلمات جديدة؟ حتى تلقى ستايل مختلف، شكلهم يتغير على الكلمات هاي العجيبة اللي يطلعونها. نحن متفقين من بدينا في برنامج الرايح وفي كثير من الحلقات كنا نناقش ونطرح أن الابن أو البنت ما صارت بس الأم أو الأم والأب هم منبع التربية، لا، الأسرة، الوالدين لهم دور، وحين المدرسة لها دور، الأصدقاء لهم دور، الإنترنت ما شاء الله اكتسح وسحب البساط، يعني وايد وسائل مختلفة قامت تتعلم في عيالنا. ونحن يوم نقول من الأول أن الأب والأم يحتضنون الأبناء علشان يكونون هم الملاذ الآمن للعيال، هم السكن، هم الأمان، يعني يتشربون منهم كثر المستطاع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ولهجتنا وكل شيء. لكن إن إذا مثلاً حتى إذا كانوا الأب والأم متفهمين أو يعني محتوين عيالهم، بعد في لها الأشياء الثانية اللي تلعب دور في إعطاء المكتسبات واللغات والسلوكيات المختلفة. مثلاً المدرسة، مثلاً المسلسلات، وسائل الإعلام تلعب دور كبير في تعليم النشء. إذا المراهق يتأثر بالمسلسلات، والله أنا من كم يوم شفت ولد صغير، بس الحمد لله يعني هو ما كان يتكلم هاي اللهجات، كان يتكلم اللغة العربية الفصحى. وهاي وايد هي وهاي وايد نشوفها بين الأطفال. يعني أنا كنت أضحك عليه صراحة، تكلم لغة عربية فصحى، يكلم أمه بلغة عربية فصحى، يا أما إنجليزي، يا إنجليزي يا لغة عربية فصحى، ما شيء اللهجة المحلية هاي ضايعة في النص عندها الطفل. فأقولها كيف شي يعني ولد شي يتكلم بالفصحى؟ قالت متأثر بالكرتون، بالرسوم المتحركة اللي يشوفها. وعندهم مدرسة العربي بعد تكلمهم باللغة العربية في وهو في كيجي، فكان شيء يعني يضحك. لكن يوم تكلم باللغة العربية فصحى يعني يمكن وايد يعني الحمد لله حلو إن هي حلو نتكلم لغة عربية فصحى، لغة القرآن الكريم في البداية وفي النهاية. لكن نقارن ونقيس هاي هالمشهد على كلمات غريبة عجيبة حتى أنت ما تفهم شو معناته، يعني لا هي عربي ولا هي إنجليزي ولا هي أوردو ولا هي من أي لغة، كلمات دخيلة. وكيف هالكلمات أصلا هم أوجدوها من العدم؟ هاي بعد علامة استفهام. تسمعهم يعني وايد كلمات حتى الواحد ما يقبض ما يحفظ شو هالكلمات لكن دوم السؤال اللي يكون في ذهن المستمع مثلا في عمري أو أكبر عني ويسمع هالكلمات، إنه من وين يابوا هالكلمات؟ حتى اللي أوجدوها واستحدثوها وخلقوها من وين طلعوها؟ لا هي عربي ولا هي إنجليزي ولا هي بأي لغة من اللغات اللي نحن نعرفها. فهذه طامة كبرى. لكن كيف ردت الفعل مع هالسلوكيات أو مع هالكلمات؟ في أهل فخورين بعيالهم بهالكلمات، شيء جديد، كانوا مبتكرين شيء عظيم. وفي أهل يعني مخذين موقف الحياد إن هذا عمرهم وهذا جيلهم وهاي كلماتهم وعلى راحتهم مدى ما يسوون شيء غلط. بين الغلط والصح، وبعد هذا بعد هذا الفاصل بنعرف وين الصح. تريونا
الرايح صدى الماضي
صوت الحاضر
فيكم.
فن وقصيد وساميات أفكار منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا متواصلين، ونذكر بأرقام التواصل للتواصل ويانا في فقراتنا. رقم الواتساب مبدئيا 0561776664. والحين ويانا على التليفون الأستاذ يوسف الشحي، استشاري أسري بمحاكم أم القوين. السلام عليكم أخو يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج رايح.
مرحبا فيكم أختي الكريمة، بارك الله فيكم.
وفيك بارك. نحن اليوم موضوعنا عن القاموس اللغوي الجديد اللي دخل في حياة المراهقين والشباب، يعني وكلمات جديدة ومفاهيم جديدة نحن يمكن كأكبر عنهم لا نكاد نعي شو يقولون ونستغرب من وين دخلت علينا هاي المصطلحات. فهل أول شيء كيف ممكن نتقبل الكلمات والتعبيرات الجديدة هاي اللي دخلت؟ هل نرحب بها؟ هل ننتقدها؟ هل نوجهها؟ شو الآلية السليمة للتعامل معها؟
جميل. طيب بسم الله الحمد لله. بعد بالنسبة للألفاظ واللي تلفظ فيها الأبناء قد تسبب حرج كبير للأبوين وقد يحزن القلب خاص ويسبب إحراج كبير خاص أمام الآخرين.
إيه؟
أن قد يتلفظ الابن أو البنت أو الطفل بألفاظ تصدم الواحد مخالفة للأعراف، مخالفة للعادات، مخالفة للتقاليد. ما أتكلم عن الكلمات البذيئة المحرمة، في كلمات يعني أحيانا تسبب نوع من الحرج لأنها تخالف العادات. طيب الأساس أن هذه الألفاظ المؤثر فيها الأكبر هي الأسرة.
إيه؟
يتعلم منها اللغة، القيم، العادات، المبادئ. المنبع الأساسي والمؤثر الأكبر هي
الأسرة.
وكذلك يأتي بالمقام اللي بعده المجتمع ووسائل التواصل. هذه اللي تمنع عقول أبنائنا بمعطيات جديدة، بألفاظ، بعادات، بتقاليد إلى آخره. كيف نتعامل مع هذه الألفاظ؟ أشياء جديدة يمكن نسمع فيها لأول مرة، ما اعتدنا عليها في مجتمعاتنا، في بيئاتنا، في بيوتنا. طبعا في ألفاظ محرمة، هذه مثل ما قال خط أحمر. نقول الابن البنت أي كلمة تخالف الدين توقع في غضب الله سبحانه وتعالى، هذا خط أحمر ممنوع. مثل في كلمة اللعن والسب وبعض الأوصاف يعني نوصف فيها الآخرين هي محرمة، هذه يمنع منها نهائيا. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء حتى لو كان من باب المزح، لأن رب كلمة يتكلم بها الرجل من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. في ألفاظ عامة يعني في الشارع، في مع الربع، في المدارس أحيانا، بين الأصحاب، بين الزملاء، طلعت لهم كلمة، اتفقوا على كلمة. طيب فتداولوها وصارت عندهم عادة، وعلى كل موقف طروا هذه الكلمة. هذه الأمور أنا أقدر من خلالها يعني ما أعملها قضية كبيرة ومشكلة صارت هني، إما أني أطنش وأساير كأني ما سمعت. طيب أو إلا إذا شفت أن الكلام يتكرر بزيادة، هي مش محرمة لكن صحيح. عبارات عامة مباحة مثل ما يقال، لكن أدخلت عاداتنا، تقاليدنا، دخيلة علينا، مش معروفة عندنا. هذه لازم هي قضية تفهيم الابن أن إحنا مش صندوق مفتوح، وعاء مفتوح لكل أحد أن يعبي عقولنا بألفاظ جديدة وافدة علينا، لنا مبادئ، لنا قيم، وقبل ذلك لنا دين، كتاب الله وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللغة أو اللغة العربية بشكل خاص على مدى قرون شهدت تغيرات، يعني لغتنا نحن حين غير كلغة عربية اختلفت، يعني عصر الجاهلي لين الإسلام مرورا بهاي السنوات وهالقرون كلها، اللغة مرنة ويعني فيها يعني تتقبل في أشياء تدخل علينا وتتغير في مصطلحاتنا وفي كلماتنا وفي أسلوبنا ويكون مقبول يعني. وحتى نحن جيل اليوم غير مثلا جيل آبائنا وأجدادنا كلهجة محلية، حتى سبحان الله نأثر ونتأثر مثلا بالاحتكاك بالثقافات الأخرى، أكيد ما نفقد هويتنا في البداية والنهاية، لكن تظل في أشياء هي تفرض نفسها علينا. فهل يكون تقبل الكلمات المصطلحات الشبابية اللي طلعت في المجتمعات، حتى مو بس مجتمع الإمارات، في كل حتى البلاد العربية والبنات البلاد الأجنبية سووا لهم شفرة معينة يتكلمون فيها؟ فكيف نكون نحن يعني مستوعبين هالتغير بشرط أنه يكون تغير مقبول وفي حدود المعقول وغير جارح أو مبنه شيء غير لائق؟
أختي، أول شيء بالنسبة للغة العربية، اللغة محفوظة على مر العصور لأنها مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، والله قال إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. حفظ القرآن إذن حفظ اللغة العربية.
أكيد.
والعلماء كفونا بوضع القواعد والأسس في اللغة العربية، مثل ما قلت فيها مرونة، الإنسان يقدر يستطيع أن يتكلم بالفصحى بشكل جميل مرن من خلال القواعد إذا تعلمها ودرسها بشكل صحيح. الألفاظ اللي يطلقها أبنائنا وبناتنا هي إشكال تتجدد، يعني لو رجعنا قبل سنتين ثلاث مثلا كانت في ألفاظ يعني يأتي في الأولاد والبنات ويتداولونها بينهم، فجأة اندثرت،
صحيح،
جت ألفاظ ثانية بعد سنة سنتين هذه بتصير قديمة، لا بتطلع أشياء جديدة. لأن صار العالم كلها قرية واحدة، مو بقرية واحدة، جهاز واحد. العالم كله في شريحة، في شاشة واحدة، فطبيعي أن كل ما يأتي زمن الأبناء يكتسبون ألفاظ جديدة ومصطلحات غريبة. حتى لما الابن حد يقول له كلمة، بابا أتم الأول هاي كلمة قديمة صارت، حنطلع شيء جديد. لما نطلع كلمة هذه في نص الجبهة، طيب جت فترة انتشرت
قصف،
كل واحد أخطأ أوه نص الجبهة، كل ما حد سكته أوه نص الجبهة. الحين صار هالكلمة إيش؟ هي قديمة ما يتداولونها، تطلع ألفاظ جديدة، لأن الأبناء والبنات عايشين في بحر يأتيهم الأمواج من كل مكان، والأمواج هي يعني العادات والتقاليد،
الاحتكاك بالثقافات الأخرى،
الاحتكاك بالثقافات سواء من الداخل أو في الخارج، هذا كلها تأثر على الأبناء. فيأتي الدور قضية تربية الأبناء والبنات على المبادئ والقيم، وكيف أن يحافظ على نفسي وعلى هويتي الوطنية، واللي تدعو إليها الدولة، الهوية الوطنية، وأساس الهوية الوطنية عندنا الدين واللغة العربية. لما الخطاب الجمعة في تتكلم عن اللغة العربية، في يوم اللغة العربية، في عام القراءة، كل هذا إيش؟ هذه
تعزيز للغة،
غرس مبادئ كبيرة في نفوس الأبناء والبنات. إذا استغلها الآباء والأمهات بشكل صحيح بينالون خير كثير جدا في الأبناء والبنات. أنا صعب أغير لغتهم، أخليها لغة الأبناء لغة عربية فصيحة، لكن قدر الإمكان أني أمنع الأفكار الدخيلة على والألفاظ الجديدة على أبنائنا وبناتنا.
تمام. نحن ذكرنا في مقدمة الفقرة أن مو بس الأب والأم الحين مسؤولين عن التربية، أو مو بهم منبع الاستقاء من التربية والمفاهيم واللغة، عندنا المدرسة، عندنا الربع، عندنا الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف
وسائل الإعلام
بعد ذكرناها نتأثر مثلا بالدراما الغربية، بالمسلسلات الأجنبية، حتى تأثر كثقافة وكلغة وكشكل وكملبس وكعادات، ممكن يتأثر حتى نلقى أن أطفالنا أو عيالنا يسألون عن هاي العادات وعن هاي الكلمات وعن هاي المصطلحات. كيف يكون توجيه الأسرة، يعني يحاولون قدر المستطاع يكون ماسكين بزمام الأمور في جهة اللغة؟
ممتاز. هني يلي دور قوة العلاقة بين الآباء والأمهات وأبنائهم بناتهم من خلال الحوار المستمر، الجلسات الجميلة، قراءة كتاب فترة فترة مع الأطفال، قصة قبل النوم، قصة قرأها من كتاب.
إيه؟
لأن أربط الإبن بألفاظ صحيحة. لما أنا أقرأ من كتاب وأشر للإبن، أنا قاعد أعطيه أملأ جعبته وأملأ عقله بألفاظ عربية فصيحة.
نعم.
طيب، فمن طريقة هذه أنا قاعد أحافظ على الإبن وأحافظ على ألفاظه والمخزون اللي عنده. الأمر الثاني حقيقة أنا أدعو الآباء والأمهات لتجنيب أبنائهم الدراما والأفلام والمسلسلات.
أخوي يوسف يعني كن منطقيا، كن واقعيا، مرات صعب شوية أنك تتحكم أو تمنعهم
قدر الإمكان يسعون في هذا الباب، لأن حقيقة وخاصة أتكلم عن الخليجية أو المحلية وما أتكلم عن الأجنبية.
نمنعهم يشوفون دراما محلية وخليجية؟
الخليجية الغالب فيها أحيانا في ألفاظ ما تليق، وخاصة المسرحيات.
وايد يكون على مخذي راحتهم يعني.
ما أيوة، مخذي راحتهم وخارج النص وكذا، فيتلفظون بألفاظ ما تليق حقيقة من اللعن والسب والاستهزاء والسخرية والألفاظ الغريبة.
نعم.
وأنا حقيقة شفت بعض اللقطات، يعني أقول سبحان الإبل لما يشاهد الأشياء شو المخزون اللي بيصير عنده.
تتعرف أخوي يوسف يعني حتى والله مو من كثر المسرحيات الحين، لكن هو المشكلة لا صار يمكن المشكلة الأكبر هي في وسائل التواصل، ما أقصد التلفزيون الحين، في الـ الكمبيوترات والأقراص هاي اللي في إيديهم 24 ساعة هي اللي وايد تأثرت. الليالي نشمر قاعد على طول على الآيباد، والأم لا هي في دوامها أو حتى هي تبغى تشغل ولدها عن إنه ما يطفرها وما يأذيها، فيلا تعطيه هذا ويكون مهتم فيه.
قضية تقوية العلاقة مهم جدا. أنا لما قوي علاقتي في أبنائي وبناتي وأكثر الجلسات الجميلة، طبيعي أن الأبناء بينشغلون عن الأجهزة وعن وسائل التواصل، لأنهم حصلوا من يسمعهم، من يتكلم معاهم، من يأخذ ويعطي معاهم. ليش الأبناء متعلقين بالأجهزة؟ لأن الجهاز يأخذ ويعطي. الجهاز يأخذ أن الابن يرسل رسائل، يطرش معلومة، يرسل أي شيء، يرسل صورة، فيديو، وإلى آخره، إذن هو يستقبل. والابن يعني والابن بالمقابل إنه يأخذ، فيأخذ ويعطي مع الجهاز، فيشعر بالحميمية. لهذا إذا فقد الجهاز عندهم فقدوا شخص حميم عندهم،
يضايجون كأنها يومه ما يكتمل بدونه،
كآبة يصير حزن.
صحيح.
فاللي هي مثل ما ذكرت أختي، قضية مسائل التواصل لها تأثير كبير كذلك.
صحيح.
في ألفاظ الأبناء.
نعم.
لأن هني باب مفتوح، عالم مفتوح على الإبن.
تمام. أستاذ يوسف الشحي، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك هنا في برنامج الرايح.
جزاكم خير على الطرح الطيب، والله يبارك فيك.
تمام، شكرا جزيلا. مستمعينا، كان ويانا أستاذ يوسف الشحي استشاري أسري بمحاكم أم القوين، حدثنا ورمشنا وياه عن موضوع الألفاظ الجديدة اللي بدت تتسلل لقاموس أطفالنا وأخواننا وأخواتنا. الحين ناخذ فاصل ولا ننتقل للفقرة الثانية؟ مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، ردي لكم تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم، الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعون عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما ناخذ فقرة تدري إن اللي صارت أو سوت نوع من الجدل بين الريايل والحريم، وتينا رسالة نصية قول حرام عليكم تقول الريايل أكثر ثرثرة من الحريم، نحن نرد ونقول هذا مو بكلامنا نحن في إذاعة الأولى، هاي دراسات يعني موثقة ودراسات وأبحاث عالمية من قبل جامعات يعني إلها اسم وإلها تاريخها وإلها مصداقيتها على صعيد الأبحاث العلمية والدراسات اللي تتبناها. بنقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا اليوم. أبو خليفة يقول بالنسبة للمصطلحات المفروض أولياء الأمور يذكرونهم باستمرار أن ليس كل ما تسمعه في المدرسة أو في حديقة الشارع اللي جنب البيت أو ملعب الكرة إنها صحيحة، ولازم تراجع وتسأل هل الكلمة صح أقولها ولا لا. وذاكر بعض الكلمات اللي نحن أو العيال يقولونها ما بذكرها لأن فيها كلمات إنجليزية، وفي ألفاظ أتحفظ، هو ذاكر قال أتحفظ على ذكرها، أخلاقي ما تسمح أني أذكرها. فشكرا جزيلا أبو خليفة على مشاركتك. هذه رسالة بخصوص الكلمات اللي يستخدمها الأبناء. هني رسالة من أبو محمد يقول حرام عليكم بخصوص أن الريايل أكثر نميمة من الحريم. يا أبو محمد لا تستعجل، إن شاء الله عقب شوية بنقرأ الدراسة وبتعرف أحواها وبتعرف أنها أكيد فيها نوع من المصداقية، ولا ما يتأكد يعني من فراغ. زين، وفي رسالة أخرى من الأخ محمد المراري يقول الوالدين لهم دور كبير في تربية الولد التربية الصحيحة، وهم قدوته في الأول والأخير، والولد باعتقاد أن مرآة بيئته ويعكس التصرفات الزينة أو الشينة. وأكيد هناك الكثير من الألفاظ اللي ما قد سمعناها إلا من الجيل الحالي. والله المستعان. شكرا جزيلا يا أخوي محمد على المشاركة ويانا. هذه مستمع أو مستمعة الله يعلم، هي مطرشة مؤلم جدا، لماذا نهدي الأثرياء هدايا ثمينة وهم قادرون عليها ونهدي الفقراء بقايا ملابسنا وطعامنا؟ هل لديكم إجابة مقنعة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتستحق التأمل. شكرا جزيلا للي طرشت أو طرش الرسالة اللي تنتهي رقمها ب 712. شكرا جزيلا. سارة تقول أبغي هاي الدراسة، وين أحصلها؟ تحصلينها في الإنترنت يا سارة، وإن شاء الله في فقرتنا تدري إن بنعيد وبنركز على الدراسة، وممكن طرشتك على الواتساب وين حصلنا الدراسة عشان تنشرينها أكثر. إنزين، وايد يعني أبو محمد يقول خلكم من الدراسة هاي، يعني معترضين عليها. هذه بعض الرسائل اللي وصلتنا. الحين نأخذ فاصل ولا ننتقل للفقرة الثانية؟ مستمعينا اسمحوا لنا بنأخذ الفاصل، عقب الفاصل إن شاء الله برد نواصل فقراتنا. تموا ويانا واسمعوا الرايح.
الرايح فيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرا.
في دوها تبرا اليوم مستمعينا، مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة اللي كانوا يسمعونا، بنرمس عن يعني ألم ما تم حد ما سلم من ألم الظهر. الكل يعاني من الظهر، صغير كبير، ربة بيت، امرأة عاملة، ريال يشتغل، كل الوظائف في كل الأماكن، كل حد شد عانى من ألم الظهر. لكن هل ألم الظهر إشارة أو علامة أو إنذار أو تنبيه أن هذا ألم ديسك، ولا فيه يعني ألم ظهر مختلفة؟ هذا السؤال بنطرحها على دكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب أسرة، موجود ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك وحياك الله ويانا في برنامج الرايح وبداوها تبرا.
الله يسلمكم ونمسي على المستمعين الكرام، ونتمنى لهم الصحة والعافية إن شاء الله، ونتمنى لبرنامجكم دوام التوفيق.
اللهم آمين أجمعين يا دكتور، إن شاء الله الله يوفقك. دكتور، ألم الظهر هذا ما أعرف هل هو مرض العصر، إن ما تم حد ما يشتكي من ظهره، صغير كبير، ربة بيت، حرمة تشتغل، ريال، كل الفئات، كل حد لازم يكون مر في حياته بألم في الظهر. فمبدئيا قبل ما نوصل للديسك، شو أسباب ألم الظهر؟
تمام. طبعا مثل ما تفضلتي، ألم الظهر في السنوات الأخيرة بالذات زاد بكثرة، وحتى من أكثر الأشياء اللي تمر علينا في عيادات طب الأسرة، ناس يشتكون من آلام في ظهورهم سواء كانوا كبار أو صغار، وبالذات حتى في فئات المراهقين اللي قبل ما كنا نشوف هذا الشيء. زين، قبل ما نعرف شو الأسباب وهي الظهر، بس بعطي بشكل سريع، خلي الناس يتصورون في مخيلتهم شو المقصود بالظهر أو شو هو الظهر. طبعا الكل يعرف أن الظهر هو أساس المشي، وهو الأساس اللي بسبته إحنا نروم نوقف، ونروم نتحرك، ونروم نسير، ونروم نجي أنا، أو اللي يسمونه العمود الفقري. ليش يسمونه عمود فقري؟ لأنه هو عبارة عن مجموعة من قطع عظم يسمونها فقرات، كل قطعة شيء يتمج مثل شيء مدور، زين، مجموعة منها، وياية مثل شريط طويل مثل العمود، بنفس هيئة العمود، ياية فوق بعض، كل عظمة فوقها عظمة ثانية، وكل عظمة فوقها عظمة ثانية، وحركة هالعظام هي اللي تخلي الجسم يصير قدام ويرد ورا ويلف يمين ويلف يسار، وتتحرك مثل المايسترو، خلينا نقول يعني حركة الإيد وحركة الريل، وجسمنا كلها معتمدة على هذا المايسترو اللي موجود، اللي هو الظهر والعمود الفقري. فبشكل بسيط، احنا عندنا ثلاث أشياء مهمة في منطقة الظهر اللي ممكن أتي منها الأسباب المختلفة لآلام الظهر. عندنا العظام اللي ذكرناه، اللي هي عبارة عن الفقرات اللي احنا نسميها. بعدين عندنا المواسد.
المواسد
كل عظمة راقدة على موسدة حتى.
تحسب المواسد اللي احنا نرقد عليها. نزيل
بالضبط. هاي الموسدة هي الدسك، هاي الجملة الشهيرة، هاي كلمة الدسك. ليش؟ لأن إذا حطيتي عظمتين فوق بعض وحركتيهم، شو بيستوي؟ بيحتكن في بعض. زين، فلازم يكون في شيء بينهن يمنع هذا الاحتكاك. فهالموسدة هي اللي تمنع الاحتكاك. نفس شرائط المواتر عندنا، يوم يقول لك والله البريكات عندك سماكتها ضعفت، والموتر بنفس الطريقة، الله سبحانه وتعالى بعد يعني جسم الإنسان مخلينا بهالطريقة. فهالعظم يتحركون براحتهم على هالمواسد. زين، وشو الشيء الثالث؟ العضلات المحيطة هالمنظومة كلها، يعني خلينا نحطيها صورة بسيطة، انت عينك عمود طويل متكون من عظم، وبين عظمة وعظمة موسدة، ودور مدار هذا العمود عندك عضلات تحمي هذا العمود،
تحمي العمود بالمواسد،
تحمي العمود اللي في مواسد. يعني انت العمود عندك في عظام ومواسد، ودور مدار العمود عندك هالعضلات.
نعم،
هاي الثلاث أشياء الرئيسية، وطبعا من بينهم تطلع لك الأعصاب.
نعم.
اللي هي إحساس الألم ليش يستوي، لأن في أعصاب موجودة في العظام في العضلات وغير ما هذا اللي من العمود الفقري يطلع. لكن نرجع عشان نبسط الصورة ما نخربط المستمعين، احنا ويعنا يكون يا من المواسب يا من العظام يا من العضلات.
ايوه
ما يظهر من هالثلاثه.
لكن ما يستوي يكون الالم بس من بع الاعصاب روح؟
ممكن هاي في حالات قليله وليست الحالات الشائعه. اي نعم، لان شو يستوي بشكل بسيط، اذا انت عضلاتك هاي اللي تكلمنا عنها المحيطه بهالعمود، اذا هالعضلات تيبست عليك، شو بيستوي في الأعصاب اللي تمشي خلالهم؟
ألم
بينضغطن، ينضغطن الأعصاب يستوي الألم، فإحنا نتحرى لها هذا ألم أعصاب مو بألم عضلات، هني تستوي الخربطة.
ما نشوف العوق الأساسي وين؟
هو العوق الأساسي عادة يكون فيها ثلاث أماكن اللي ذكرناها، يا من العمود أو من العضلات المحيطة في العمود، ونسبة بسيطة تكون من منبع الأعصاب مثل ما تفضلتي، اللي هو طبعا يعتمد على طبيعة الوياع. لكن خلي أطمن المستمعين أن معظم أسباب وياع الظهر اللي عندنا في بلادنا في مجتمعاتنا العصرية سببها جاي من هالعضلات المحيطة بالعمود.
وش معنى؟ شو اللي خلاه أكثر شيء؟ عاداتنا؟
شو رأيك؟ عاداتنا. أنت لاحظي الحين تيالسة ولا واتسة؟
يالسة.
تحركين جسمك للأمام ولا للخلف كله؟
كله للأمام، كله نجدم، ما نريح عمارنا، كله تشبين راسنا على المكتب او تياسين ياساتنا غلط.
هي لا غير الجلسه، انت احنا ايديك بتيبينهم صوب اللابتوب او صوب الطاوله
الميكروفون، هي
تحركين اللي يعني شو يسمونه الجزء الامامي من جسمك اللي دوم يتحرك ساير جاي راد ورا، بتشلين التليفون، بتعدلين اللي شو يسمونه شاشه
للامام
الامام. فالعضلات الموجوده ورا في الظهر هاي شو يسببها؟ تنفي
تنفي
كانها راقده. راقده
ايوه،
انت جالسه طول الوقت، انت ما جالسه تتحركين. احنا طبيعه اعمالنا، وشو المضحك في الموضوع سماح، تنشين الصبح تركبين الموتر وانت جالسه، توصلين الدوام وانت جالسه، تردين البيت في الموتر وانت جالسه، توصلين البيت والله تعبت اليوم وايد تعب، شو سويتي من مجهود جالسه طول الوقت، وتين البيت تجلسين على التليفون او على التلفزيون، وبعدين تردين تصيرين على السرير وتركدين.
هي الياسه اللي مرضتنا
عليك نور. الجلسة هي اللي مرضتنا، أتفق معك تماما. معظم الدراسات يوم ورا يوم جالسة تثبت هذا الشيء. الحين المستمع بيقول شو يعني لبانا ناقف على الطاولة مثلا في المكتب؟
قوم تحرك شوي، حركة بركة.
في الحركة بركة، واحد بيصير بيصب شاي حق عمره بدل ما يخلي الفلاني يملك الشاي، بتصيرين تخلصين تيبين أوراقك من الطابعة وغير هذا.
طلع الدري بدل اللفت،
هذا موضوع الدري. هاي بعد في مؤسسات وايدة على فكرة،
شوف المخرج بيقول حق عمرك والله أنا أسويها
زين. لكن شو المشكلة، بعض الناس يسوي لك مرة واحدة في اليوم، والله أنا ركبت خمس دريات اليوم خلاص كفاني طول اليوم
كفاني
زين، ما استفدت أنت من هذا اللي سويته. فهي العملية كلها أنها كي والعلاج يعني شو يسمون، حتى التريض مو بشرط الجيم بس يرش الحديد، بيقولون الناس شو انا بوت، وكل ما قلنا شيء قلت جيم. لا 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 يعني واحده من الحلول الموجوده، لكن هذا حل مش عملي حاليا. لكن التقليل قدر الامكان من الاعتماد على الخدامه في البيت.
نعم،
بيقولون شيء خص هذا في الصحه،
بتمشي لانك تتحرك
بتصير بدي شوفي هذا غسلت المواعين، بيقول الحين انت دكتور ترى مثلا رمسه تغسل المواعين ومسحات، اكون صريح معكم دائما
زين حلو.
فالمهم ان واحد يحاول يشوف وين العادات اللي ممكن يحطيها في الويكند، اذا بينزل المزرعه العزبه كذا، هاي الحركه اليوميه بتساعد ان تخلي العضلات الظهر دوم في حركه، وفي لان الله سبحانه وتعالى خالق العضلات لغرض
اللي هي
حركه تحريك العضلات. الله ما حاط مجموعة كبيرة من العضلات في الظهر بس تي ديكور ولا عشان أنفخ العضلة وأسوي مني بطل كمال أجسام. لا، يبانا نتحرك بها، عشان تي الحمد لله أجدادنا والأولين الله يرحم المتوفوا والله يحفظ الباجين منهم في صحة وعافية، كانوا لنا ضارين على الحركة
فعلا.
بيقولون غيرهم أيام ماشي مواتر، وحين الحياة العصرية والمدنية وتغيرت وشي، وهذا صح، أتفق. لكن هذا ما يعني أن أنا أشيل عمري من هالمسؤولية.
وألغيها
في البيت. ألغيناها. أطفالنا ليش أنت ذكرتي في البداية أن الأطفال بعد زاد عندهم وياه الظهر؟ لأنهم بعد يلفتهم مع الأدوات التكنولوجية ومع طبيعة الحياة، ما يشوفون الأب والأم بتريض في الحوي ولا بيصير. لكن الحمد لله رب العالمين أجل التحضين السنوات الأخيرة شيوخنا الله يحفظهم مثال وقدوة في صحيح. مشاركتهم المختلفة في المسابقات في المناسبات الصحية الرياضية، الهدف منها كلها حركة الجسم وتحريك الجسم صحيح. وهذا أوتوماتيكيا بيخلي العضلات قوية، فبالتالي بتدعم منطقة الظهر بشكل كامل.
يعني نوع من الحركة، حتى يعني إذا الأب يصير المسيد ويأخذ ولده وياه للصلاة يصيرون ماشي، إذا المسيد قريب من البيت
نعم.
يعني أجر ورياضة وحركة
بالضبط. فهذا السبب الأساسي أنت يوم ذكرتي لي شو أسباب وياع الظهر. بعدين نتيجة أسباب، سبب يمكن يكون كثافة العظام أو الفقرات لأن نتيجة نقص الفيتامين د أو الكالسيوم أو غيره من هالمواد اللي واحد ممكن بالفحوصات يسويها. وآخر شيء على فكرة نتيجة الموسدة، هذا المظلوم أنا أسمي الدسك
قبل الموسدة
والشيء قالوا لنا الدسك. فضلي
دام فضلك، ليش أنا ألاحظ يعني وشفت أن يلاحظون ربيعاتي، نحن يوم مثلا يكون في يكون في نوع من العصبيه، يوم نعصب او نتعرض لتوتر او مو توتر، انه في يعني في نرفزه في الموضوع، على طول هالنرفزه تنزل على الظهر، حس بألم بالظهر. هالشيء طبيعي ولا هذا يعني شيء عارض ينمنا في شيء غلط في الظهر، ولا هو فعلا يعني شيء طبيعي نرفزه لو انسان يعصب او يتنرفز ظهره يعور اسفل الظهر؟
سؤال حلو. هو يختلف بين شخص لآخر. بشكل عام احنا العمود الفقري او هالعمود اللي تكلمنا عنه، هاي الفقرات وهالمواسد شو داخلهم؟
ماي عصب،
ماي وعصب. العصب هذا الحبل الشوكي اللي يسمونه، هاي عباره عن شو؟ عباره عن كيبل كهرباء ساحب من الدماغ نازل تحت لين اسفل الظهر. هذا الكيبل هو اللي موجود داخل هالعمود اللي تكلمنا عنه قبل شوي. زين، هذا الكيبل عبارة عن كل مجموعة كبيرة من الأعصاب ومن الوايرات مالت المخ. فأنت يوم تعصبين ويوم تنرفزين، هل الإحساس العصبية أو شحنات العصبية في بعض الأشخاص تتيمع وتنزل في هذا الحبل الشوكي أو في هذا الكيبل اللي موجود على طول الظهر؟
ليش؟
فيكون هذا الإحساس يستوي، إنه لا أحس بظهري متيود علي أو إني متشنج،
ألم أسفل الظهر هي
أو الألم بعض الأحيان، بس مو بشيء بشكل عام نقدر نقول متعارف عليه أو طبيعي. يعني إذا تكرر الموضوع نعم يفضل أن واحد يجلس ويا الطبيب ويحاول يشوف إذا في أسباب ثانية مختلفة، ولا هل هو طبيعة هذا الشخص.
هل ألم الظهر ممكن يسبب تنميل في الريول؟
ممكن طبعا، لأن الكيبل هذا اللي نازل في الظهر أو في العمود اللي داخل الفقرات وبين المواسد يالس يمشي، هذا الكيبل يطلع لك أسلاك أو وايرات تصير حق الريل، تصير حق الظهر، حق البطن، تصير حتى حق أطراف اليد. فإذا أنت عندك مثل ما قلنا قبل شوي، إذا هالعضلات متيبسة عليك أو الفقرات متيبست عليك، فتضغط على هذا الواير اللي طالع حق الريل. مثل ما نضغط واير الأعصاب اللي ساير للريل، شو بيصير في الريل؟ بتنمل.
يعني مو بشرط أن التنميل يكون ناتج عن ألم في الأعصاب.
مو بشرط، لا، هي الأعصاب لأنها تكون مضغوطة بسبة شيء ثاني،
بسبة العوق الأساسي. نعم،
ما تكون هي أساس العوق، تكون هي مضغوطة من مكان
ردة فعل
عليك نور، لأن تنضغط فيتأثر العضو اللي هي صايرت له. الضغطة هذه عادة اتياه من العضلات أو من الفقرات. الديسك شو سالفته أو الموسدة اللي رمسنا عنها؟ هاي إذا شخص دوم عضلات متشنجة ودوم وضع متيبس ودوم معصب ودوم ما يتريض، شو يستوي بعدين؟ الموسدة شكثر بتتحمل سجل العظام اللي فوقها؟ انزين؟ شو بيستوي في الموسدة آخر شيء؟
ما أعرف،
بتتبطل.
تبطل، أوكي.
فمثل ما أنت الموسدة عندك في البيت إذا تبطلت بيطلع منها القطن أو الريش. هاي الموسدة متى ما تبطلت من في تحت فقرة الظهر بيظهر منها السائل.
هي يعني هالموسدة عبارة عن سائل.
عبارة عن سائل. هذا السائل يوم يظهر من مكانه والموسدة يوم تتبطل وتنكسر، هذا اللي يسمونه ديسك.
نحمل القوة لله.
كلمة الديسك من الناحية العلمية معناتها ان الموسده تبطلت والماء اللي فيها ظهر من مكانه.
زين ممكن يا دكتور نكمل الديسك عقب هالفاصل؟ فاصل قصير ان شاء الله وردينا.
توكل على الله.
ونعم بالله مستمعينا تريونا بنواصل عقب الفاصل.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وزال الحوار مستمر يا دكتور منصور أنور حبيب استشاري الطب أسرة. حياك الله من جديد دكتور، واسمح لنا على التأخير.
الله يحييكم ويبشيكم إن شاء الله.
قبل ما ندخل مرة ثانية في موضوع الدسك، في سؤال كان ورد، ليش مرات يعني الشخص وهو راقد يحس ما يرمي رقد على ظهره، إذا رقد على ظهره يحس في صعوبة وفي ألم؟ وفي سؤال ثاني من الأخ محمد يقول أنا يوم نشمر رقاد أحس بألم في الظهر، لكن يوم أنا أقوم يعني وأمارس حياتي وأتحرك يخف الألم.
تمام، هالمثالين اللي ذكرتيهم أو الاستفسارين الاثنين في الفترة الأخيرة يعني آخر كم سنة وايد دراسات لاحظت وجود علاقة ما بين نقص فيتامين د وما بين هالآلام الغير معروفة السبب. يعني بيقول لك والله انا عضلاتي بصحه وعافيه، اتريض، اسير، اي اموري طيبه، اتحرك في الدوام، لكن رغم ذلك يوم انشي الصبح او يوم اتحرك بشكل معين يجيسني هذا الوجع. فلاحظنا ان يوم نفحص لهم نسبه الفيتامين د تكون وايد نازله وتتحسن هالاعراض اذا خذوا جرعه من الفيتامين او يعني يسمونه الكورس مال الفيتامين د باستشاره الطبيب. هذه واحدة من الأمور اللي الفترة الأخيرة بعد لاحظناها، وهاي أيضا مرتبطة لو تلاحظين بحياتنا العصرية، عدم التعرض للشمس نتيجة طبعا وجودنا في مكاتب ومتغطين عن الشمس طول اليوم.
الشمس حارة دكتور، يعني حتى في الصيف يعني الواحد ما يقهر الشمس. بعدين حتى ذكرنا دراسة أن التعرض للشمس لازم يكون يعني تعرض الجلد مباشرة للشمس.
بالضبط بالضبط، فهو إذا بنكون واقعيين نعم هي تحدي كبير ما فيك. لا أسد شيء وايدين منهم يقول لك أنا ظروفي ما تسمح لي إن أتعرض للشمس أول الصبح، أنا مثلا وقت دوامي الساعة الفلانية وأخلص الساعة الفلانية، فالأوقات اللي بتعرض لها للشمس اللي هي مثلا أول الصبح أو أول المساء ما تناسب يومياتي. هذه لا يعني مثل ما تقولين لا حول ولا قوة، يعني موجود اختيار الحبوب أو حتى يكثر من الأكل اللي غني بالفيتامين د، شرات السمك، شرات الصفار البيض، المكسرات مثل جوز الهند وغيره.
جوز الهند
يعني شغل هاي بعض الأمثلة، أو شبدة اللحم، شبدة الدياي، هاي مواد غنية بالفيتامين د. بعدين إني في تحدي ثاني يقول لك أنا ما داني هالنوع من الأكل أو ما يوالمني أو شيء من ما، فيلجؤون للمكملات فيتامين د عشان يزيدون النسبة.
لكن هل كل فعل قبل بعد ما ننتقل للدسك هذا روحه ملف، كل ألم ظهر يعني مثلا يوم أقول لك إن اليوم الحد ما يقدر يرقد على ظهره يكون في ألم جدا مبرح يعني في الظهر، إذا الإنسان مثلا تعرف سبحان الله الإنسان هو راقد يتجلب يعني، فإذا الفترة رقد على ظهره ينش تحس إن ظهره متيبس أو في ثجل في الظهر.
هالحالات شو يستوي؟ بعض الأحيان يمكن يكون له علاقة بنوعية السرير، هل هو سرير طبي أو لا، لكن إذا الأمور كلها كانت تمام، في أشخاص على فكرة يكبرون يوصلون لسن معين وما يكون عندهم خبر إن في عندهم تقوس بسيط في العمود الفقري.
تقوس.
مو بشرط يبين في طفولتك وأنت تكبرين. فيستوي لنا هذا الويع يكون سببه نتيجة هذا التقوس، ففي عضلات معينة تكون محشورة تكون متيبسة. فهني يكون في مثل ما تقولين عملية فحص كامل لمنطقة الظهر، للزوايا، للحوض، وعلاقة زاوية الحوض مع زاوية الظهر. طبعا هذا يجي دور المتخصصين، من المتخصصين في أمراض العظام وأمراض العضلات والمفاصل، يحاولون بعدين يرتبون لك هاي الأمور. فهاي بعد الحالات تكون نتيجة وجود بعض الأحيان عيوب خلقية في الظهر تكون. لأن الظهر وايد معقد، أنت عندك هذا العمود اللي تكلمنا عنه اللي هو العظام وتحت المواشد، داخل عندك هذا الفيب الكهرباء أو كيبل الكهرباء، حوالينك عندك العضلات، فهي هذه المنظومة متداخلة فيما بينها بشكل وحركتك. لا تنسين في نقطة وايد مهمة بعد يمكن احنا أنا ما ذكرتها في البداية، موضوع الوزن. الناس الأوزانهم أكثر عن المطلوب اللي يعانون من السمنة، هذا الوزن كله من إيش له؟
فقير هذا العمود.
العمود هذا
العمود الفقير الفقري.
هاي رياي وحليلة ميود هالأوزان ومتحمل على عمره، أخرته خلاص بيمل، بيقول خلاص
كم بيوزن، أيوة.
كم بيشل وكم بيودي وكم بيصير، وبالذات إذا أنا بعد يالس طول الوقت ميلس هذا الوزن على العمود والفيتامين دال داق عندي وروتيني اليومي مش صحي وما أتحرك، خلاص بعد يختلط الحابل بالنابل.
صحيح. نرد للديسك دكتور، نعرف شو أعراض الديسك، ومثل أنت ذكرت أن بداية أن إذا الماي هذا الموسدة إذا تبطلت خلاص صار الديسك.
قبل ما تتبطل الموسدة في مرحلة اللي هي يسمونها مرحلة تآكل الديسك، وايدين من الناس يقول لك أنا صرت عند الدكتور وفحص لي قال لي أنت عندك الديسك متآكل. شو يعني الديسك متآكل؟
يعني هي كلمة ديسك نقصد فيها الموسدة.
بالضبط.
والله بالضبط. أنا يعني صراحة أثني على يعني ممتنة لتوصيفك في كل حلقة للعقل اللي نحن نطرحها، توصف المرض بشكل نحن نقدر نستوعبها أكثر. أنا ممتنة لهذا الوصف. نعم.
يشرفنا هذا الشيء، لأن هي إذا أنت وضحت لك الصورة بيومياتك وايد بيتغير تعاملك مع الموضوع.
صحيح. الروتين حياتنا بيختلف.
أول مرحلة يستوي إن هالموسدة تنضغط.
نعم.
ليش تنضغط؟ لأن العظام اللي شايلتنا يالس يدوس عليها. لأي سبب من الأسباب. فيوم تنضغط الماي اللي داخل هالموسدة يبتدي يتبخر. ينشف. فيقول لك عندك الديسك أو عندك الموسدة ناشفة أو متآكلة. كلمة متآكلة يعني الماي اللي داخل الموسدة انشف. هذا معناته أنت في المراحل الأولية
من
في عوق الظهر. يعني عندك وقت كافي إذا مرنتي عضلاتك وإذا غيرتي أسلوب حياتك إن ما تخلين هذا الموضوع يتطور زيادة. لكن إذا تمينا على نفس عاداتنا وتقاليدنا وتمت العضلات اللي حوالين هذا العمود متشنجة دوب وتم هذا العظام وحليلة ما في كمية كافية من الكالسيوم والفيتامين دال وتم يضغط 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 على الموسدة، آخر شيء الموسدة تسويه ما بتتحمل بتتبطل. وهي المرحلة الأخيرة،
الضغط يولد الانفجار على طول.
الضغط يولد الانفجار متى ما تبطلت الموسدة. الماي اللي باجي طبعا معظمها يكون نشف متى ما قلنا أول شيء ينشف. اللي بجى من الماي في الموسدة اللي متحمل على عمره أول ما تبطلت الموسدة هذا الماي يظهر من مكانه يشرد يبتعد عن المكان هذا. وين يصير؟ يود في يود في الأعصاب اللي حوالين الظهر.
أيوة.
يبتدي عاد التنميل ويع الظهر اللي ما يتحمل اللي ما يتحمل. وحدة ما تروم توخي لأن تقول خلاص أحس إن الدنيا بيغمى لي إذا وخيت ولا شيء. لأن هني هذا الماي اللي ظهر من الموسدة نكلب على قولة الكويتيين ميود
في الأعصاب، يعني راح في مكان غلط.
راح في مكان غلط. وقام يتحرش في الأعصاب. فبتم عندك الأعصاب، هذه الأعصاب ممكن تكون سائرة للرين، يمكن سائرة للجهاز التناسلي، يمكن سائرة للعضلات الفخذ، يمكن سائرة للإيد، أي مكان ما تدرين. يمكن في الرقبة، بعض الأحيان يقول لك أنا عندي ديسك في الرقبة، بيقول لك شو يعني ديسك في الرقبة؟ يعني الموسد اللي موجودة في الرقبة متأثرة. شو نوعية التأثر؟ ممكن نشفان. وعلى فكرة 80% من الخلق إذا بتاخذينهم من الشارع الحين بتفحصين عليهم بيكون عندهم نسبة بسيطة من نشفان في المواسد.
في الرقبة ولا الظهر؟
أي مكان.
أي مكان.
لأن هالعضلات العظام موجودة من الرقبة لين الظهر.
صحيح.
نشفان المواسد هذا شيء عادي. احنا مشكلتنا يوم نصير عند الدكاتره, الله يحفظ الدكاتره, اول ما يشوف الاشعه على فكره انت عندك المواسده ناشفه متاكله, خلاص علامات الانذار تستوي ونحجز اول طياره على الدول المختلفه.
أيوة. نسود الدنيا خلاص.
وتسود الدنيا. لا الدكتور قال لي انت ديسك خلاص.
هي طامه كبرى صراحه. يوم تسمع ديسك يعني تحس ان حياتك كلها بتنتهي او بتختلف.
لان احنا في عالم الطب الدكاتره يوم يقولون كلمه ديسك معناته يقصدون فيها عاده من الناحيه العلميه المرحله الاخيره, ان متبطل الموسده متبطله والماء طلع من مكانه وصار يود في الاعصاب وما شيء الا العمليه. هناك اللي يقول لك لازم عمليه, لان لازم يشلون هذا الماء الظهر من مكانه ويبعدونه عن العصب.
هني في رسالة من أبو محمد يقول شو علاج الديسك؟ لا تقولون رياضة لأن الواحد ما يروم يتحرك.
أيوة.
وشو اسم الفحص اللي نسويه؟
أول شيء مثل ما قلنا علاج الديسك, أول شيء لازم نعرف هل هاي الموسدة متآكلة ناشفة ولا لا متطورة متطور وضعها. هذا كيف نعرفه؟ عن طريق الأشعة المغناطيسية تعطيك أنت في أي مرحلة الموسدة, مرحلة العادية ولا مرحلة نشفان بسيط ولا نشفان عالي ولا لا وصل المرحلة إلى مرحلة متفحلة. إذا نشفان بسيط هذا موجود في 80% من الخلق, هذا ما يعتبر مرض.
80% من الخلق فيهم نشفان بسيط. نعم
في المواسد. نشفان بسيط في المواسد. فيقول لي ما يبى يتريض برايز. إذا وزنه زايد كيف بينزله؟
سوي عملية.
علاج طبيعي عد عملية القص الأيام بعد على أفهم يشيل على قولتهم.
صحيح.
أما بتقول لي علاج طبيعي ما بسوي, هي منظومة متداخلة فيما بينها. أنا إذا وقفت شيء الأشياء الثانية بتتأثر.
هو دكتور والله الموضوع ما انتهى, لكن عدنا حين فاصل أذان مضطرين يعني نختم اللقاء وإن شاء الله نكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. جزاك الله خير يا دكتور. مشكور ما قصر.
الله يحفظك
وياك ان شاء الله. مستمعين اسمحونا بناخذ الفاصل, اول فاصل بنكمل وان شاء الله موضوع الديسك والم الظهر بنكمل فيه الاسبوع الجاي اذا الله اراد. فاصل وردي لكم تريونا.
الرايح صدى الماضي
صوت الحاضر
على الاولى
7.4
الأولى
منكم وفيكم. الأولى إماراتية, صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا في الدقائق الأخيرة, وأخيرا أخيرا ووصلتنا طول شوية في الفاصل في الفقرة, وصلنا للفقرة الثالثة والأخيرة وهي فقرة
تدري أن
اللي سوت لنا جدل اليوم ما بين تأييد ورفض. صراحة معظم اللي مطرشين رسائل بخصوص هالموضوع كانوا ريايل, والحلو إنه في حد مأيد وفي حد معارض وبنقرأ آرائهم قبل شوية. تمام. تدري أن دأب الرجال على تصوير النساء باعتبارهن ثرثارات؟ هاي النظرية حول الرجل مرارا وتكرارا أن يرسخها لكنها انجلبت عليه. نعم انجلبت عليه. الدراسة أجريت أو أجريت دراسة بريطانية حديثة مستمعين أثبتت أن الريايل شبلهم أكثر نميمة ثرثرة من الحريم, لكن من المعروف أن الحريم هم الأكثر نميمة من الرجال وأكثر تناقل للأخبار, وأن الرجال بريئون تماما من تهمة الثرثرة. لكن الدراسة أثبتت عدم صحة هالكلام, فالدراسة أثبتت عكس هذا تماما. الدراسة اللي عندنا مستمعينا أجريت وشملت 1000 رجل وامرأة، وتبين في الدراسة أن الرجل يمضي، اسمعوا، 3 ساعات يوميا وهو يتحدث ويتناقل الأخبار، ومو بس اللي يتناقل، يستمتع بإطلاق الشائعات والبلاوي والفضايح المستوية، وأن الرجال يمارسون هاي الهواية متى؟ وقت الدوام. حبكة النميمة ما تحلى إلا وقت الدوام عند الرجال، بينما الحريم في رأي الدراسة، نحن ما لنا خص، الدراسة تقول أن الحريم تقضي معظم وقتها في الدوام بالحديث عن الأزياء، المكياج، المسلسلات وحياتهم الخاصة. ويدرك الجميع أن النساء ينهمكنا في القيل والقال أكثر من الرجال، غير أن هاي المقولة لم تعد من عقب هاي الدراسة صحيحة، حيث أكدت الدراسة أن الرجال يفوقون النساء في نشر الإشاعات وتصيد الأخطاء وتداول النميمة عن معارفهم. وكان باحثون قد طلبوا من الأشخاص اللي شملتهم الدراسة الاحتفاظ بسجل يومي يدونون فيه أحاسيسهم حول الانهماك في القيل والقال والثرثرة مع أصدقائهم. وعلى الرغم من أن الرجال والنساء اللي شملتهم الدراسة قد تحدثوا عن أخطاء وعادات الآخرين، يعني وكشف يعني كشف أسرار البيوت والأشياء المزعجة، إلا أن الرجال كانوا أكثر استمتاعا وانهماكا بهاي السلوكيات الاجتماعية السلبية، بل كانوا أكثر قسوة من مقارنة بالحريم. ويقول الباحث اللي أشرف على الدراسة مستمعينا، اكتشفنا أن الرجال يستمتعون بدرجة أكبر عندما ينتقدون سلوكيات الآخرين، مشيرا إلى أن ذلك يتيح لهم الإحساس بالتفوق المعنوي، فضلا عن الإظهار للآخرين بأنهم يعرفون الفرق بين الصواب والخطأ. وتقول عالمة النفس الأمريكية الشهيرة ريتا فولر أن هاي الدراسة تأكد آرائها اللي تمت تحتفظ بها فترة طويلة، وأضافت أن هاي الدراسة طبعا ما كانت مصدر دهشة أو استغراب لها، لأنها جت متوافقة مع الأبحاث اللي هي تبنتها وسوتها ومن خلال مئات المرضى اللي كانت تشوفهم يعني في حياتها اللي امتدت ل 12 سنة في العمل. وتعتقد هاي الدكتورة ريتا اللي هي متخصصة في استشارات العلاقات الزوجية بأن أسباب ميل الرجال بدرجة أكبر نحو القيل والقل تعتبر أكثر قتامة وإزعاجا عن مجرد الإظهار للآخرين مدى وعيهم الأخلاقي. وأضافت الدكتورة ريتا قائلة، أجسام الرجال تصدر مستويات أكثر من هرمون التستوستيرون وهرمون الذكورة مقارنة بالنساء، وهذا الهرمون هو اللي يخلي رمستهم يكون فيها نوع من الشراسة والعدوانية، بلهجتنا المحلية نقول دفاجة. تزعم الدكتورة ريتا أن الرجال كانوا يتفاعلون مع نوازعهم العدوانية خلال فترات ما قبل التاريخ بطرق عملية، بالدخول في معارك مع بعضهم البعض، حتى الموت أحيانا، وذلك للتنفيس عن غضبهم. شوف مرات في مشاجرات وفي مشاحنات توصل لحد القتل، وشيء ما زال موجود يعني في المجتمعات بكافة أنماطه وعاداته وتقاليده وتعليم وثقافتهم. وتمضي الدكتورة ريتا قائلة أن هالسلوك الجديم قد تلاشى في المجتمعات العصرية، إلا أن الرجال يواجهون الرفض الاجتماعي والعقوبة والاعتقال وفقدان الحرية إذا ما أطلقوا العنان لسلوكياتهم العدوانية. لذلك فقد تعلم الرجل في العصر الحاضر التعبير عن هاي الميول شفهيا عبر انهماك في القيل والقال، على حد زعم الدكتورة ريتا. يعني بمعنى آخر، مع أن هاي الظواهر بعدها موجودة، لكن هي تقول ان قلت عن قبل. ليش؟ لان الرجال يعني فهموا واستوعبوا ان اللي بيمارس سلوك عدواني بيضرب بيجتل بابا بيتعرض للعقوبه والسجن وهذا، فقاموا ينفسون عن هاي الممارسه العدوانيه بالسلوكيات، ينفسون ويعبرون عنها اكثر شفويا في القيل والقال والثرثره مثل ما تذكر الدكتوره ريتا. وتقول الدكتوره، عندما تنضم امراه الى صديقه لها الانتقاد وزن امرأة أخرى أو لبسها انتقاد لبسها، فإنها تقدم على ذلك لإقامة ارتباط مع المرأة التي تتحدث إليها وتمضي قائلة إنه في حالة إقدام رجلين على الاستخفاف بشخص آخر فإنهما يستخدمان اللغة كسلاح لإحداث الألم والتوكيد على رجولتهما. المقصود أن الحرمة يوم تبغي تحش أو تنم من باب أن شو تبغي تفتح حديث مع ربيعتها مثلا، لكن الرياييل يوم يلجؤون إلى الثرثرة أو النميمة هني يكون مثل ما ذكرناهم أشد قسوة وأكثر قسوة، وكلماتهم تكون قاسية وجارحة. وممكن في البعض، طبعا احنا مستحيل نعمم كل شيء على كل حد، ترى عشان شي نقول ان مستحيل نعمم كل الدراسات على كل الناس، هي اكيد بتتفاوت وبتختلف يعني طبقا للمجتمع طبقا للعادات والتقاليد، الدين يحكمنا في كل سلوكياتنا، فما نقدر نعمم وما نقدر نزعل حد ونقول هاي يعني هاي اللي هي الدراسة يعني مو بقرآن منزل. فنحن يعني هو عقب قولي لا تقولين نسين لي ما نقدر نعمم مثل ما ذكرت، أكيد يعني كل مجتمع مثل ما ذكرنا في قيم وفي عادات وفي تقاليد تحكمه، وقبل كل هذا نحن كمجتمع إماراتي الحمد لله مسلم، فأكيد في أخلاقياتنا وسلوكياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الإسلامي هو اللي يعني يحط الخريطة ويحط الإطار الأسلوب اللي بنرمس فيه أو الكلمات اللي بننتقيها. نشوف الرسائل اللي جت بخصوص هاي الفقرة قبل ما نختم، وعشان أنا وعدت أني بقرأ الرسائل كلها. بو خليفة يقول تدري أن بعض الرياييل فعلا كلمة ثرثرة قليلة في حقه، وأنت أبخست حقه فيها، حتى الراديو يمكن يضرب شوط كهرباء وينطفي وهو شغال، يعني كاتب كلمة شوية الهنود يستخدمونها. الثرثرة أضرارها كثيرة، فعلى المستوى الشخصي تسيء للشخص وتجعل الآخرين ينفرون منه، وعلى المستوى الأسري قد تقود الثرثرة إلى مشاكل تقوض بنيان الأسرة، خاصة إذا تطرقت الثرثرة إلى أمور حميمة شخصية قد تكشف أو تهتك سر الأسرة، كأن تذكر المرأة أسرارا خاصة عن زوجها أو أختها أو جيرانها، وقد ينتقل الأمر إلى هؤلاء الذين أفشت أسرارهم، فيؤدي ذلك للعديد من المشاكل. ويزاكم الله خير وأثمر الله جهودكم. شكرا جزيلا أبو خليفة على مشاركتك وتفاعلك الدائم مع برنامج الرايح. نأخذ بعد رسالة قصيرة. كان أبو محمد يقول، يمكن حتى قال حرام عليكم بخصوص أن الرياييل أكثر نميمة من الحريم. أتمنى أبو محمد تكون سمعت تمام يا أبو محمد، أتمنى تكون سمعت الدراسة، ومو بحرام علينا، هاي الدراسات مثل ما ذكرنا أجريت في جامعات يعني مرموقة، ونحن بس ننقلها، وفي الآخر نقول أكيد كل مجتمع فيه نوع من الأخلاقيات والقيم والدين يحكمها. أم خالد شكرا جزيلا على رسالتك، تونا نشوفها وأشهر الكلمات أو تتكلم عن فقرتنا السابقة وعن الكلمات الدخيلة. مشكورة يا أم خالد على رسالتك، لكن لضيق الوقت شكرا. ترى قرينا رسالة واحدة وما نبغي نزعل حد، يعني ما نبغي نزعل حد يا مخرج. إن شاء الله باكر يا مستمعينا بنكمل كل شيء أنتوا تطرشونا إياه، وأكيد بنشارك المستمعين بكل رسائلكم وكلماتكم، ونحن في الأول وفي الأخير على البرنامج منكم وفيكم، وما يكتمل إلا بمشاركاتكم. وإن شاء الله باكر إذا الله رد لقاء جديد يجمعنا في نفس الزمان والمكان، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة تراث. قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ودوم نقولكم في أمان الله.